بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومنه قد انقدح أنه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب. شرعنا في الدرس السابق في بيان الثمرة من مقدمة الواجب، ما هو الأثر المترتب على القول بوجوب المقدمة، وفرقه عن القول بعدم الوجوب للمقدمة، الوجوب الشرعي. قلنا أن المصنف ذكر ثمرة، وهي كون المسألة حينئذ مسألة أصولية ويترتب عليها استنباط حكم شرعي. وسيذكر مقدمة ثمرات أربعة أخرى ويناقش فيها. الثمرات الثلاث الأولى يذكرها معا ويناقشها جملة واحدة، ثم يفرد الثمرة الرابعة. طبعا هذا التقسيم بعد الأولى وثانية وثالثة يعني من ضمن الثمرات التي يمنعها أو التي يردها. الثمرة الأولى: لو نذر شخص أن يأتي بواجب، لو نذر أنه إذا عاد ولده من السفر مثلا، أو إذا عوفي من المرض، نذر أن يأتي بواجب، فعلى القول بوجوب المقدمة الشرعي. فإذا جاء بالمقدمة يكون قد امتثل وبرأ وتحقق نذره، لأنه نذر أن يأتي بواجب وجاء بواجب، مثلا الوضوء أو مثلا السفر للحاج أو أي مقدمة على القول بالوجوب والملازمة يعني. فإذا جاء بالوضوء يكون قد برأ بالنذر وفى بنذره، وعلى القول بعدم وجوب المقدمة لا يكون وفاء بالنذر إلا أن يأتي بواجب نفسي. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: إذا قلنا بأن الفسق يتحقق بالكبائر من دون الصغائر، إذا ارتكب الإنسان المؤمن شيئا من الصغائر لا يعد ذلك قادحا بالعدالة ومثبتا للفسق. أما إذا ارتكب شيئا من الكبائر فيكون فاسقا. ومن الكبائر الإصرار على الصغيرة أو الإتيان بصغائر متعددة. الإتيان بصغائر متعددة إما أن يقال بأن تكرار الصغائر هو كبيرة، وأما أن يقال بأن التكرار يحقق عنوان الإصرار على الصغائر فيكون مرتكبا للكبيرة. بناء على هذا، فإذا قلنا بوجوب المقدمة فمن ترك واجبا نفسيا بترك مقدماته المتعددة يكون قد ارتكب عدة صغائر بعدد المقدمات. فكل مقدمة لو افترضنا أن واجبا ما له أربع أو خمس مقدمات، فترك الواجب يستلزم يعني الترك والعصيان للواجب يشرع أو يبدأ من حين ترك المقدمة الأولى، فيكون قد ترك 4 أو 5 واجبات فضلا عن الواجب النفسي، فيكون قد جاء بصغائر متعددة فيكون فاسقا. أما إذا قلنا بعدم وجوب المقدمة فترك المقدمات لا يحقق عنوان العصيان وترك الواجب، إذ لم تكن المقدمة واجبة فلا يكون قد ارتكب مخالفة شرعية. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة، على القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، فإذا كان المكلف يريد أن يأخذ الأجرة على واجب ما، إذا قلنا بوجوب المقدمة، إذا قلنا بالملازمة وبالتالي وجوب المقدمة، فلا يجوز أخذ الأجرة على المقدمة لأنها من الواجبات حينئذ. وإن قلنا بعدم الملازمة يعني بعدم وجوب المقدمة شرعا، فلا مانع من أخذ الأجرة على الواجب على المقدمة لأنها ليست بواجبة. هذه الثمرات الثلاث ذكرت على أنها من ثمرات القول بوجوب المقدمة. قال: ومنه قد انقدح أنه ليس منها، سيأتي الاستفادة من هذه العبارة، مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب، هذه الثمرة الأولى، وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كانت له مقدمات كثيرة. بترك واجب واحد يعني نفسي، واجب واحد بواجب نفسي واحد بمقدماته، لأنه سيكون هو هذا الواجب النفسي مع المقدمات تكون شنو؟ ترك واجبات كثيرة لصدق الإصرار على الحرام بذلك. هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة، وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة، إذا قلنا بوجوبها فتكون من أفراد الواجب فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. المصنف يناقش هذه الثمرات الثلاث بمناقشتين. المناقشة الأولى عامة للثمرات الثلاث، أشار إليها إلى هذه المناقشة العامة بقوله ومنه قد انقدح، يعني مما تقدم من بيان أن المسألة الأصولية هي أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، انقدح أنه ليس من الثمرة مثل كذا إلى آخره. يعني يقول المصنف إذا اتضح ضابط المسألة الأصولية ومتى تكون المسألة أصولية ومتى تكون غير أصولية، يتضح أن هذه الثمرات التي ذكرت على أنها ثمرات للقول بالوجوب يتضح أنها ليست بثمرات، لأنها لا تقع في طريق استنباط حكم شرعي، وإنما غاية ما تنفع في هذه الحالات التي ذكرت الثلاث أنها تنقح لنا تحقق الموضوع، تنقح لنا موضوع الحكم الشرعي، وليست واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي. فإذا لاحظنا كل واحد من هذه، مثلا الأولى، الحكم الشرعي في مسألة النذر أن الوفاء بالنذر واجب، فإذا قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة، إنما ذلك ينفع في تنقيح موضوع الوجوب وهو الوفاء، أما نفس الوجوب فقد فرغ من ثبوته، إذ صاحب الثمرة افترض أن قضية الوفاء بالنذر واجب قضية مفروغ عنها، وأن الوجوب ثابت، ثم على القول بوجوب المقدمة يتحقق الوفاء بإتيان مقدمة، وعلى القول بعدم وجوب المقدمة لا يتحقق الوفاء. فإذن القول بالوجوب وبعدم الوجوب يؤثر في تحقق وعدم تحقق الموضوع، لا يثبت أو يستنبط الحكم بالاستناد للملازمة والقول بالوجوب. فهذه بالتالي هذه التي ذكرت كثمرة أولى لا تقع، لا تؤدي أو لا يترتب على أن مسألة وجوب المقدمة تقع في طريق استنباط حكم شرعي. وهكذا بالنسبة للثمرة الثانية وهي تحقق الفسق بترك واجب نفسي واحد بما له من المقدمات، فإنه يعتمد على وجود قضية مفروغ من استنباط الحكم لها، وهي الإصرار على الحرام فسق أو حرام، الإصرار على الصغائر كبيرة. على القول بوجوب المقدمة يكون ترك الواجب الواحد إصرارا على الحرام فيكون محققا للموضوع، وعلى القول بعدم وجوب المقدمة لا يكون إصرارا على الحرام فلا يكون محققا للموضوع، لموضوع الحرمة، حرمة الإصرار على الحرام. فأيضا بناء على هذا المسألة، مسألة مقدمة وجوب المقدمة وعدم وجوبها لا يدخل في طريق استنباط الحكم، وإنما في طريق يقع في طريق تلقيح وتحقق وعدم تحقق الموضوع. وهكذا في الفرضية الثالثة، عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، صاحب الثمرة افترض أنها قضية مفروغ منها، أخذ الأجرة على الواجب محرم، افترض الحرمة ثابتة، ثم مسألة وجوب المقدمة يحقق لنا مصداقا للواجب فلا يجوز أخذ الواجب الأجرة عليه. فغاية ما هنالك أنه أن هذه المسألة على القول بالوجوب تحقق لنا مصداقا لهذه القضية، وعلى القول بعدم الوجوب لا تحقق مصداقا، فغاية ما تؤثر في تحقق وعدم تحقق الموضوع وليس لها أي مساس بإثبات الحكم، فلا تكون ثمرة. لذلك قال ومنه القدح، ومنه قد انقدح أنه ليس منها، ليس من الثمرة، كذا وكذا الآخرين. هذه المناقشة العامة في الثمرات الثلاث. وأما المناقشة في كل واحدة منها، أما المناقشة في الثمرة الأولى يقول المصنف بأن هذه ليست ثمرة لأنها لا تعتمد على القول بالوجوب لمقدمة الواجب، وإنما المدار في تحقق الوفاء بالناذر وعدم تحققه راجع إلى قصد الناذر. فإن الذي ينذر مثلا إذا شفي ولده يأتي بواجب، ماذا قصد بالواجب؟ إن قصد به الواجب النفسي، إن قصد به بهذا المحقق لنذره هو الواجب النفسي، خوف سواء قلنا بوجوب المقدمة أو عدم القول بوجوبها هذا لا يؤثر، لأنه على كل تقدير النذر يتحقق بماذا؟ يتحقق بواجب النفسي، لأنه قصد في نذره الواجب النفسي، وإن قصد به بالواجب في نذره الأعم من الواجب الشرعي والواجب العقلي، فحينئذ سواء قلنا بوجوب المقدمة أو قلنا بعدم وجوب المقدمة، فالوفاء يتحقق بالمقدمة باعتباره وجوبا، باعتبار ثابت للمقدمة وجوب عقلي، فيتحقق الوفاء بإتيان المقدمة لأنها واجبة على كل تقدير، فهي محققة لنذره ووفاء لنذره على كل تقدير، يعني سواء بوجوبها العقلي أم بوجوبها الشرعي. هذه المناقشة في الثمرة الأولى. المناقشة الثانية في الثمرة الأولى نقرأها. قال: مع أن البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي كما هو المنصرف عند إطلاقه. هذا بعد يعني معالجة فقهية، أنه لو افترضنا أن هذا الشخص ما قدرنا نعرف من عدة، أو هو كان ناسي ما كان ملتفت أنه ماذا قصد، هل قصد النفسي أو أعم من النفسي، المعالجة الفقهية يقال بأنه عند الإطلاق الوجوب ينصرف إلى النفسي. ولو قيل بالملازمة، يعني فلا برأ بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي ولو قيل بالملازمة، لأنه بعد على القول بالملازمة غاية ما هنالك تكون المقدمات واجبة، لكنها واجبة بالوجوب الغيري وهو قد قصد النفسي أو المنصرف إليه، فعلى كل تقدير لا إتيان المقدمة لا يحقق الوفاء بالنذر. وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة به بإتيان المقدمة، وربما يحصل البرء بإتيان المقدمة لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها، لو حتى لو قلنا بعدم وجوبها سواء كان بالوجوب أو بعدم الوجوب، الوفاء بالنذر يتحقق لأنه قصد الأعام من الوجوب الشرعي والوجوب العقلي كما لا يخفى. طبعا من الواضح أنه في كلام المصنف هذا توجد ثغرة، هناك احتمال أشار إليه في كلامه ولم يبينه، وهو أن المقابلة واضح مشايخنا وياه إن شاء الله. أحسنت. أن المقابلة التي ذكرها في فروضه إما وإما، أن الناذر إما أن يقصد الوجوب النفسي وإما أن يقصد الأعم من الشرع والعقلي. ويا أيها المصنف، إما أن يعني لابد أن تجعل المقابلة بين الوجوب النفسي والأعم من النفسي والغيري، وإما أن تفرض الفرضية ثلاثية، بمعنى إما أن يكون قصده الوجوب الشرعي أو الأعم من الشرعي والعقلي، والشرعي إما النفسي أو الأعم من النفسي والغيري، إذ على فرضية أن الناذر قصد الأعم من الوجوب الغيري والنفسي، فإتيان مقدمة تظهر الثمرة على القول بوجوب المقدمة يكون قد وفى بنذره، وعلى القول بعدم وجوبها لا يكون وافيا إلا بإتيان واجب النفسي. فتبقى فقط المناقشة الأولى، وأما المناقشة في الثمرة الثانية وهو الإصرار على أن الفسق يتحقق بالإصرار على إتيان على عصيان المقدمات، فهنا أيضا يناقش المصنف بأن هذا المكلف بتركه وعصيانه لأول مقدمة، يستلزم من ذلك عدم تمكن المكلف من امتثال الواجب النفسي، فيسقط الوجوب النفسي وبسقوطه تسقط الوجوبات الغيرية المترشحة على بقية المقدمات، فيتحقق منه عصيان بترك المقدمة الأولى، أما باقي المقدمات فلا يوجد فيها وجوب غيري بترك المقدمة يكون قد عصاه وقد خالفه، فيكون مرتكبا لمحرم أول بترك المقدمة الثانية، ولمحرم ثاني بترك المقدمة الثانية، وهكذا ثالثة ورابعة مع النفس، فيكون قد أتى بمحرمات متعددة، فيتحقق عنوان الإصرار على الحرام، وإنما يتحقق الحرام بترك المقدمة الأولى فقط، فإذا ترك المقدمة الأولى يكون قد عصى، فيستلزم سقوط بقية الوجوبات، فلا يتحقق حينئذ، لا تتحقق هذه الثمرة. قال: ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات غير عديدة، هنا مفروض عديدة يعني، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب، يعني من الواجب النفسي معه مع هذا الترك، يعني مع الترك الأول، ولا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلاً لسقوط التكليف حينئذ بمن بالعصيان، كما هو واضح. بالتالي لا يوجد عصيان أو حرام متكرر، فيكون قد اتصف بالإصرار على الحرام فيكون فاسقا، سواء قلنا بوجوب المقدمة أو بعدم وجوبها، لا يكون فاسقا على القول بالوجوب وغير فاسق على القول بعدم الوجوب، وإنما على الحالتين، على القولين بوجوب المقدمة وبعدم وجوب المقدمة لا يكون فاسقا لعدم تحقق الإصرار على الحرام. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله، إن شاء الله واضح شيخنا. بس شيخنا على مد ولو كانت له مقدمات عديدة، كان يقصد يعني هو بالبداية قال أن عدم مقدماته بسقوط أحدهما تسقط الباقي، خاب يقصد هنا على حتى لو كانت مقدمة واحدة،
ولا يكاد يحصل، بل أسمعكم، ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات، يعني هو إيه، يعني هو إيش وقت نفترض إنه يكون يصير أكو إصرار، يعني الثمرة إيش وقت تظهر، مو بالواجب اللي إلى مقدمة واحدة،
نعم،
يكون إلى مقدمات كثيرة، يعني أكثر من مقدمة حتى يتحقق من عنده شنو، تكرار الحرام،
نعم،
فما أدري بعد إلا ربما مرادة من غير عديدة، يعني من قبيل غير واحد، يعني أنه كثيرة، يعني يريد
احتمالها،
والأمر سهل بعد على اعتبار الفسمة واضح المراد. لكن هنا السؤال اللي يجي هنا أنه ما أدري كيف وجه المصنف وكيف لم يعلق الأعلام على أنه تقدم بأن الواجب النفسي الواجب الغيري ليس له عصيان مستقل ولا امتثال مستقل، وإنما العصيان والامتثال على النفس فقط. فسواء كان هذا الواجب النفسي له مقدمات كثيرة أو مقدمة واحدة فترك جميع المقدمات أو ترك مقدمة واحدة ولو كانت واجبة بالوجوب الغيري لا يكون ذاك الشخص متصفا إلا بعصيان واحد للواجب النفسي بما له من المقدمات الكثيرة. على كل المناقشة الثانية في الثمرة الثالثة وهي أخذ الأجرة على الواجبات، كانت الثمرة بأنه إذا قلنا بوجوب المقدمة فلا يجوز أخذ الأجرة على المقدمة لأنها واجب، وعلى القول بعدم وجوب المقدمة فلا يجوز أخذ الأجرة، أو عفوا على القول بعدم الوجوب يجوز أخذ الأجرة على المقدمة لأنها ليست واجبة. يناقش المصنف في كبرى هذه القضية وهي عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، يقول لا نسلم بهذه الكبرى، فإنه ثبت في الفقه جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وبالتالي يتضح أن الكلام البحث في هذه النقطة التي سيتعرض لها المصنف هو بحث فقهي، ولكن المصنف استعاره في المقام لهذه النقطة لبيان أن الكبرى غير تامة فلا تأتي هذه الثمرة. على كل تقدير المصنف يقول لا نسلم بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، وإنما يجوز بيان ذلك إثبات الجواز. مقدمة أولى أو نقطة أولى أن ما يتصور أن يكون مانعا من أخذ الأجرة على الواجب أحد أمور ثلاثة. الأول منافاته لقصد القربة، أن يقال بأن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب لأن الواجب يشترط فيه قصد القربة، وأخذ الأجرة يستلزم أن يكون إتيان الفعل بقصد الأجرة لا بقصد القربة، فيقع الواجب فاسدا، فلذلك اشترط عدم الأجرة في الواجبات لتحقق أو لتحقيق قصد القربة. ثانيا أن أخذ الأجرة على الواجبات معاملة سفهية لعدم النفع للباذل، فإن افتراض كون الفعل واجبان أن المكلف يجب عليه إتيان ذلك الواجب سواء بذلت له الأجرة أم لم تبذل، كون الفعل الذي بذلت الأجرة عليه واجبان يعني أن المكلف ملزم بإتيانه، وبالتالي بذل الأجرة لا يعود بفائدة على الباذل لأن ذلك الواجب باعتباره يتحقق كيفما كان يعني مع الأجرة ومع عدمها، فالفائدة المرجوة من تحقق ذلك الواجب متحقق على كل تقدير، فبذل الأجرة بأزاء ذلك الواجب لا يزيد أو لا يحقق شيئا إضافيا، فهي معاملة سفهية. هذا الثاني. ثالثا أن الواجبات أو على أقل تقدير بعض الواجبات أخذت فيها أن تكون بنحو المجانية. فإذا كانت بنحو المجانية أخذ الأجرة عليها ينافي ما شرط فيها أو ما هو غرض المولى. إذا افترضنا أن بعض الواجبات فهمنا من دليلها أن المولى يريدها من المكلف في الواقع والخارج بنحو المجانية، كتكفين الميت مثلا أو دفن الميت، فهو واجب استفيد من دليله أنه لابد أن يصدر من المسلمين كفاية بنحو المجانية. فاشترط عدم أو قلنا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات في مثل هذه لأنه ينافي المجانية. إذن المقدمة الأولى باختصار أن الأمور التي يتصور كونها مانعة من الأجرة في الواجبات هي إما منافاة الأجرة لقصد القربة، وإما كون الأجرة معاملة سفهية أو كون الإجارة حينئذ معاملة سفهية، وإما لمنافاة الأجرة للمجانية المستفادة من أدلة بعض الواجبات. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الواجبات إما توصلية وإما عبادية. فإن كانت توصلية فمن الواضح عدم المحذور الأول لعدم اشتراط القربة في التوصليات. في التوصليات لا يأتي المانع الأول وهو قصد القربة، وهكذا في المحذور الثاني لا يأتي في التوصليات، إذ لا يتصور في التوصليات أن يكون البادل غير مستفيد، فإن الأنظمة العقلائية قامت على تبادل المنفعة في الواجبات الكفائية التي يتقوم بها النظام كالطبابة والخياطة والنجارة والخبازة ونحو ذلك. هذه الأمور واجبات، وبذل الأجرة في مقابلها ليست معاملة سفهية. نعم في مثل تجهيز الميت أنه فهم من دليله أنه واجب كفائي لا لأجل انتظام المجتمع العقلائي، وإنما لأغراض حفظ المجتمع من جهة عدم احترام المؤمن أو عدم انتشار رائحته أو تأذي الآخرين إلى آخره. فبالتالي على كل تقدير الكل يسعى لدفنه، فبذل المال بأزاء دفن الميت قد تكون سفهية، لأنها على كل تقدير هذا يتحقق فلا يستفاد الباذل. أما غير ذلك من الواجبات التي أشرنا عليها كالطبابة وغيرها، هذه حفظ النظام قائم على أخذ الأجرة، بمعنى أن المكلف أن العقلاء لو افترضوا عدم أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا حتى الكفائية مثل هذه للزم عدم قيام الكثير من الناس بأي عمل، لأنهم يحصلون على أشيائهم مجانا، بل لعل كل صاحب مهنة لا يعمل شيئا لأنه سيكون عمله بالمجاني، وقد لا يحصل على بعض الأشياء الأخرى، لا يحصل على مال لسد حاجته في جوانب أخرى. إذن ليست المعاملة السفهية في مثل التوصليات الواجبات الكفائية التي هي لحفظ النظام. وهكذا في التوصليات لا يأتي المانع الثالث وهو ما فهمت منه المجانية بحسب الدليل. لماذا؟ لأنه قد لا يكون أو قد لا تكون الأجرة على نفس الواجب، وإنما له مقدمات، أو كما هو متعارف في بعض الأماكن أن يكون بذل المال على غير نفس الواجب، وإنما على بعض مواده كالتغسيل مثلا على تأخذ قيمة الماء بشكل مضاعف ولا مانع من ذلك، أو تأخذ قيمة الكافور أو قيمة السدر أو نحو ذلك، أو مثلا أجرة المكان الذي يغسل فيه الميت، فأيضا لا يكون أخذ الأجرة على التغسيل مطلقا ممنوع. نعم، إذا كانت الأجرة تبذل في مقابل نفس الواجب، نفس التغسيل مثلا، هذا ينافي المجانية فيشترط عدمه. إذن في التوصليات لا توجد أو لا يوجد شيء من هذه الموانع إلا الثالث في الجملة وهو المجانية. وأما في العباديات فالمحذور الأول تجاوزه الفقهاء بفكرة الداعي إلى الداعي، أي أن المستأجر إنما يستأجر على العمل المشروط بنية القربة، يدفع له المال والأجرة على أن يأتي الواجب بما له من الشرائط، ومن شرائطه قصد القربة، فيكون المكلف يأخذ الأجرة على إتيانه الواجب بقصد القربة ولا مانع من ذلك. فمثلا الأجير يأتي بالصلاة بقصد القربة لأن قصد القربة شرط في العمل المستأجر عليه، والداعي لإتيان ذلك العمل هو الإجارة، الداعي لإتيانه للصلاة هي الأجارة. وإذا مثلا إذا لم نقبل بفكرة الداعي إلى الداعي للزم من ذلك بطلان أغلب الأعمال، إن لم نقل كل الأعمال، فإذا على الأغلب إذا قلنا أن نلتزم بالأغلب، لأنه قد نفترض أن بعض المكلفين يأتي بالصلاة أو بالعبادات من جهة ما ذكره أمير المؤمنين أنه ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، عبادة الأحرار. أما أغلب الناس يأتي بالعبادات إما فرارا من النار وإما طمعا بالجنة، فهذا بالتالي داعي آخر غير داعي القربة. أما إذا قلنا بفكرة الداعي إلى الداعي فتصح كل هذه العبادات حتى لو كانت مع الأجرة، لأن الأجرة ليست هي الداعي وإنما الداعي إلى الداعي. وأما المحذور الثاني في المعاملات العبادية في الأجارة على العباديات فليست هي معاملات سفهية، لأن المال يبذل حينئذ بأزاء تفريغ ذمة الميت، وهذا يعني أن العبادات نصنفها على صنفين، صنف عن نفس الشخص وهذه واجبات لا بد أن يأتي بها بذلت له الأجرة أو لم تبذل، فبالتالي تكون سفهية، أن يعطى مثلا
المال بنحو الإجارة لشخص أن يصوم شهر رمضان عن نفسه. هذه نعم هذه يأتي فيها المحذور، ولكن لم تكن المسألة بهذا، وإنما أن يصوم مثلا عن ميت ما، عن أبي الباذل أو عن أخ الباذل أو ابن الباذل ونحو ذلك. فإذا كان بنحو تفريغ ذمة ميتين، فتفريغ ذمة الميت مطلب وغرض العقلاء، ويبذلون المال بأزائه. هذا المحذور الثاني أيضا لا يأتي، وأن تبين في المعاملات العبادية، عفوا في الواجبات العبادية، إذا أجريت المعاملة عليه بنحو الإجارة أو غيرها لا تعد معاملة سفهية. وأما الثالث في العباديات، هل يأتي الثالث؟ هذا بعد راجع إلى فهم الدليل، فإنه قد يفهم من الدليل أن المجانية لأغراض عامة من قبيل دفن الميت، وقد يفهم أغراض أخرى لا ينافيها أخذ الأجرة، أو كما قلنا أن تكون الأجارة على مقدماته أو على مواد ذلك الواجب، فلا يكون حينئذ هذا المانع مانعا في العباديات كما لم يكن مانعا في التوصليات. والحاصل من ذلك أنه يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، فلا تترتب الثمرة الثالثة التي ادعيت، أنه إن قلنا بالملازمة ووجوب المقدمة فلا يجوز أخذ الأجرة على المقدمات، وعلى القول بعدم الملازمة وعدم الوجوب للمقدمة يجوز أخذ الأجرة على الواجبات، فتبين أنه لا ثمرة، وأن الأجرة يمكن أن تؤخذ مطلقا. قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل؟ قال وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به إذا لم يكن إيجابه على المكلف مجانا وبلا عوض. طبعا ترتيب المصنف مثل ما رتبنا المطلب، بل كان وجوده المطلق مطلوبا كالصناعات الواجبة كفائية التي لا يكاد ينتظم بدونها البلاد. العبارة ما راح نركز عليها لأنه بعد هو مطلب فقهي، افتهمنا المطلب الفقهي بحسب ترتيب، وعبارة المصنف فيها ما فيها. ويختل لولاها معاش العباد، بل ربما يجب أخذ الأجرة عليها لذلك. يعني أساسا في التوصليات مو أنه لا تأخذ القرب، لا تأخذ الأجارة، وإنما لابد من أخذها وإلا لاختل النظام، أي لزوم الاختلال وعدم الانتظام لولا أخذها. هذا في الواجبات التوصلية. وأما الواجبات التعبدية فيمكن أن يقال بجواز أخذ الأجرة على إتيانها بداع امتثالها. يعني هذا بناء على كون المانع قصد القربة، هذا لا لا يمانع لأنه يكون بداعي الداعي، لا على نفس الإتيان كي ينافي عباديتها، ما يأخذ الأجر على نفس إتيان الواجب، وإنما يكون بالداعي، فيكون من قبيل الداعي إلى الداعي. غاية الأمر الثاني، مناقشة الثانية أو يعني الدفع باللحاظ الثاني، يعتبر فيها كغيرها أن يكون فيها منفعة عائدة إلى المستأجر، وإلا كانت سفهية كي لا تكون المعاملة سفهية، وأخذ الأجرة عليها أكلا بالباطل. وربما يجعل من الثمر، هذا إشارة بعد إلى الثمرة الرابعة التي يناقش فيها المصنف، يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.